بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم أما بعد فهذا لقاؤنا السابع من لقاءات شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية رحمه الله تعالى وما زال كلامه موصولا عن النوع الأول من مستند الاختلاف وهو ما كان مستنده النقل ما كان مستنده النقل وقد أثار في اللقاء السابق تكلمنا عن فكرة القاعدة أن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب وضرب أمثلة على ذلك من الحديث وهذا مثال آخر يذكر فيه ابن تيمية هذا الأمر قال ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة يعني القصة ثابتة وتفاصيلها موجودة ونقلة هذه القصة ثقات لكن الثقة وارد أن ينسى وارد أن يخطئ وارد أن يغلط فلهذا يقع يقع الاختلاف في النقل لماذا؟ لطول القصة ولكثرة تفاصيلها والسؤال هل منع ذلك؟ العلماء أن يخرجوا مثل هذا في الصحيح لا لم يمنعهم هذا وهذه القصة التي معنا دليل على ذلك قال مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن وقد بين ذلك البخاري في صحيحه فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله عندنا الأحاديث عبارة عن الأحاديث الصحيحة عبارة عن ثلاثة أقسام القسم الأول حديث متواتر والقسم الثاني حديث آحاد والقسم الثالث بين المتواتر والآحاد المتواتر يفيد العلم اليقين 100% أنه حصل والآحاد بأقسامه عزيز مشهور غريب يفيد الظن يفيد الظن من ناحية العلم هو يفيد الظن أما من ناحية العمل يفيد وجوب العمل تمام يفيد الظن وهناك ما بينهما القسم الثالث اللي هو حديث آحاد ولكن احتفت به قرائن جعلته يرتفع على كونه آحاد وإن لم يصل إلى أن يكون متواتر والقرائن التي تجعل حديث الآحاد يصل إلى هذه الدرجة التي بين الظن والعلم وقالوا فيها هي درجة العلم النظري هي ثلاثة أنواع نوع الأول أن يكون الحديث مذكورا في الصحيحين والنوع الثاني أن يكون هذا الحديث بنقل الأئمة أن يكون بنقل الأئمة بمعنى إن إذا احتفت القرائن وهي وجود الحديث في الصحيحين زائد إنه حديث آحاد هذا مما يرفعه درجة على الآحاد العادي الذي ليس موجودا في الصحيحين حديث آحاد نقل عن طريق أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع فهذا لا شك يرفع درجته فوق درجة الآحاد ولا يكون مثل الآحاد الذي خلا عن ذلك طيب والثالثة حديث آحاد ولكن تعددت طرقه وتباينت طرقه واختلفت مخارجه فلذلك أصبح طمأنينة عند الدارس إنه أعلى بدرجة من الظن الآحاد وإن لم يصل إلى درجة العلم وهي اليقين اللي هو المتواتر تمام طيب وهنا يشير ابن تيمية إلى نوع الإيه نوع ما احتفت به قرينة وجوده فين؟ في الصحيحين. آحاد ووجد فين؟ في الصحيحين. فلا شك أن هذا الحديث مما يحصل علم نظري وليس يقيني، علم نظري بأنه إيه؟ بأنه صحيح. قال: لأن غالبه غالب إيه؟ ما في البخاري ومسلم من هذا النحو. نعم. ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. لكن ابن تيمية رحمه الله يشير هنا إلى جمهور ما ورد في البخاري ومسلم، وجمهور ما ورد في البخاري ومسلم يستثنى منه شيئين اثنين لا يمكن أن نقول إن الأمة أجمعت على قبولهما، شيء من ناحية السند وشيء من ناحية المتن. شيء من ناحية السند وهو ما اختلف الحفاظ فيه على البخاري ومسلم، مثل حروف الأحاديث يعني التي انتقدها النقاد زي الدارقطني وغيره، يبقى دي حصل فيها تنازع، فلا يمكن أن نقول إن الأمة كلها أجمعت. الدارقطني مخالف، وشيعة مع الدارقطني يخالفون في هذه المسألة، فليس فيها إجماع. والشيء الثاني، ما وجد فيه في البخاري ومسلم حديث متن حديث يعارضه حديث آخر، ويبقى للفقهاء كلام فيه ويرجحون ما هو خارج الصحيح على ما هو في الصحيح، فيقولون إن في الصحيح كان مرحلي أو كان منسوخ أو وهكذا، ويرجحون عليه ما إيه ما عداه. فلا شك إن هذا التنازع بين البخاري في متن حديثه يعني وبين الفقهاء في هذا المتن يجعل من إنه ليس مما يدخل تحت كلمة أجمعت الأمة على قبوله. تمام. يبقى من هاتين الناحيتين. تبقى إذن تعبير ابن تيمية مرة أخرى هو تعبير دقيق في هذه الناحية أيضا، في ناحية ما احتفت به القرائن، وفي ناحية جمهور ما في البخاري ومسلم وليس كل ما في البخاري ومسلم. قال: فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر يعني في الحقيقة، والأمة مصدقة له قابلة له، لكانت الأمة يعني بأفرادها قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. لماذا؟ احنا عندنا الأمة لا تجمع على ضلال. طب إذا اجتمعت على إن ما في البخاري ومسلم جمهوره مقبول، فلا شك إن هو إيه؟ إن هو كذلك، لأنها لا تجمع على ضلال. قال: وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. إذا عرض علينا حكم من الأحكام جاء بحديث أحد، حديث ظاهره هذا الحكم، نقول ربما يكون هذا الحديث خطأ. طب إذا وصلنا إجماع انتهت المسألة، انتفى ما عندنا من الاحتمال. طيب إذا ثبت عندنا حكم بظاهر الدليل أو ثبت عندنا حكم بقياس، برضك نظل في شك منه. طب إذا جاءنا يعني يرد عليه الاحتمالين يقبل أو يرد، فإذا جاء عليه إجماع وعلمنا بأن في المسألة إجماع انتفت إيه؟ انتفى الشك. تمام. فكذلك الخبر الموجود ولو موجود في الصحيح البخاري ومسلم هو مما يحتمل الصدق والكذب، هو مما يحتمل الصواب والخطأ، هو مما يحتمل إن الثقة يكون أخطأ فيه أو غلط أو نسي. طب فإذا حصل عليه الإجماع انتفى كل ذلك عنا ولم يبقى إلا احتمال الإيه؟ الصدق فقط. قال: فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا، بعد ما كنا بنقول ظاهر قياس يعني يجب إيه؟ يجب إن إحنا نحتمل فيه ونرجح بشأنه، فلما جاء الإجماع انتهت المسألة. كذلك بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للأخبار. كذلك بالنسبة للأخبار إذا جاء الإجماع انتهت الإيه؟ القضية. قال: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وإن كنا نقول إنه العلم الإيه؟ العلم النظري. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك. على إيه؟ على أن الحديث وإن كان آحادا لكن حصل الإجماع على تلقي بالقبول، فلا شك إن هو إيه؟ إن هو مما يدخل في الإيه؟ مما يدخل في العلم وليس الظن. قال: وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني أبو بكر فهو الذي أنكر ذلك. ويذكر لنا الآن إن جمهور أصحاب الأئمة في الفقه وكذلك جمهور أهل العقائد قبلوا، ولا وإن كان هناك من خالف. قال: وتبعه، يعني تبع الباقلاني، مثل أبي المعالي يعني الجويني، وأبي حامد يعني الغزالي، وابن عقيل يعني الحنبلي، وابن الجوزي يعني الحنبلي أيضا، وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. قال: والأول اللي هو إيه؟ اللي هو القبول. تمام. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد الإسفرايني وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعي، ده من ناحية الشافعي. وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكي، هذا من ناحية المالكي. وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوري وأمثاله من الحنبلي، هذا من ناحية المذهب الحنبلي. وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفي. يريد أن يقول إن جمهور الأئمة من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ذكروا هذا، أن الحديث خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب الإيه؟ يوجب العلم. قال: وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر، يعني على ثبوت الخبر، موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. مسألة ثبوت النص وعدم ثبوت النص، هذه مسألة يرجع فيها إلى من؟ يرجع فيها إلى أهل الحديث. كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام اللي هي دلالة الخبر بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباح. بإحنا عندنا في الحديث جهتان: جهة الثبوت وجهة الدلالة. جهة أهل الحديث هي الثبوت، هم الذين يقولون هذا حديث يثبت أو لا يثبت. طيب، والدلالة هذه جهة الفقهاء، يقولون هذا الحديث يؤخذ منه أمر فيفيد الوجوب أو الند، يؤخذ منه النهي فيفيد الحرمة أو يفيد الكراهة ونحو هذا. تمام. قال: والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة، عدم التشاعر اللي هو عدم الايه؟ عدم الاتفاق مصادفة. لا عدم التشاعر، التشاعر اللي هو عدم التخاطر، ان يكون من توارد الخواطر يعني. تمام. والله اعلم. او الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، يعني نستطيع من خلال ذلك أن نقيم الرواه الذين نقل عنهم هذا الكلام بناء أيضا على هذا، بناء أيضا على هذا. قال: وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. وكان هناك أخرج إيه؟ أخرج الكذب والمتهم بالكذب والمنكر، قال: لا، حديث دول لا يقبل بأي حال من الأحوال. لكن رواية المجهول، رواية السيء الحفظ، رواية الحديث المرسل، تمام، كل هذا يمكن أن يفيدنا من ناحية إيه؟ من ناحية إن إذا ورد الحديث على الصفة التي أسس لها من قريب وكنا بنتكلم عنها الآن، ورد حديث طويل فيه تفاصيل تعددت طرقه وتباينت مخارجه واختلف رواته، ثم إن القصة تثبت شيئا متشابها لم يحصل منهم كذب لأنهم لم يلتقوا ببعضهم، لا يمكن أبدا أن يحصل تخاطر ولا تشاعر بمجرد الرأس، لأن القصة فيها تفاصيل عديدة جدا لا يمكن أن يحصل بها التنبؤ أو المصادفة. مثل هذا هل يمكن أن نقول لأنه سيء الحفظ أو لأنه مجهول أو لأنه مستور الحال أو لأنه الحديث مرسل لا نقبل القصة؟ لا، لأنه مما يقطع بأن لهذا إيه؟ أصل. مما يقطع بأن لهذا أصلا. قال: ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث اللي هي أحاديث مين؟ المجهول وسيء الحفظ والمستور وهكذا، ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. ما معنى هذا؟ معناه أنه بنفسه غير صالح، لكن ما أدرانا لعلنا نجد إيه؟ ما يقويه ويعضده ويشهد له، فيقوم إيه؟ يقوم يترقى به. ولذلك عندنا الحديث الضعيف لا يعمل به وقد خف ضعفه، ويجي معنا كمان واحد وتاني وتالت، فنقوم نرقيه إلى درجة الإيه؟ الحسن لغيره، الحسن لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. ما معنى لأعتبره؟ يعني ها لأقوي به غيره، يعني ليشهد لغيره، لكي يشهد لغيره، لكي يتابع غيره وهكذا. ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس. ها تأمل هذه الكلمات، يعني يريد ابن تيمية أن يقول إن المشكلة ليست في عدالته، تمام، لأنه كان من خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط. يبقى المشكلة فين؟ في ضبطه، لأنه كان بيكتب ويحدث من كتبه والكتب احترقت، طب يعمل إيه؟ يحدث من رأسه، ما كانش بيحفظ، يبقى هيعمل إيه؟ هيقع في نسيان وخطأ لأنه لم يحفظ ما كان في الكتب. قال: فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. صحيح، لن نعتمد عليه اعتمادا كاملا، لن نعتقد بما يقول اعتقادا كاملا، لكن إذا ما صادف قول غيره دل ذلك على أن لذلك الكلام إيه؟ أصلا. قال: وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة سبت إماء، تمام، فيعرف بأنه ضبط بعض ما وافق فيه الليث وبعض ما إيه؟ خالف فيه الليث، نحكم بأنه أخطأ فيه. قال: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، اللي هو أشار إليه الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، وقال إن الثقة قد يخطئ، وإن الضعيف أو الكذاب قد يصدق. صحيح؟ يبقى وارد على الصادق الكذب الخطأ يعني، ووارد على الكذوب الصدق، ولكننا مأمورين بغلبة الظن، فنعمل إيه؟ نرد كل أحاديث الكاذب ونقبل أحاديث الصادق ما لم يقم عندنا دليل على خطأ الإيه؟ الثقة. طب لو قام عندنا دليل على خطأ الثقة بنرده، وهذا هو الذي يتكلم عنه ابن تيمية. فبيقول: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، يعني بيرقوه من الإيه؟ من الضعيف إلى المقبول، تمام؟ أحيانا، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون به، يعني بينزلوه من درجة المقبول إلى درجة المردود، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم. يعني كأن ابن تيمية رحمه الله يتكلم عن قوم آخرين هو ليس منهم، تمام، وهذا نوع من أنواع التواضع، وإن كان هو من خيارهم فإنه قد قيل بحق كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. قال: وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف. كيف عرف؟ قال: إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. جاء عندنا حديثين اثنين، حديث بيقول إن ابن عباس، حديث عن ابن عباس إن النبي تزوج ميمونة وهو حرام يعني في الإحرام، والثاني عن ميمونة نفسها بيقول إن النبي تزوجها وهو حلال. طيب نأخذ بمين؟ فقال لك خلاص نأخذ برواية صاحب القصة، هي ترجح على غيرها، ورد كلام ابن عباس حملا له على الغلط أو النسيان، تمام؟ قال: وكذلك أنه اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، تمام؟ وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي رضي الله عنهما كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. يبقى نقلوا أحاديث الثقات كما نقلوا أحاديث الضعفاء فرقوها إلى المقبول. تمام. قال: والناس في هذا الباب طرفان. الناس اللي بتقف عند إيه؟ عند أحاديث الثقات يقبلها كلها، تمام، ويكون في إيه ويتحجر ويقول ثقة يبقى لازم نقبل منه، وخبرك. والعكس. قال: طرف من أهل الكلام ونحوه ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميزون بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة الأحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. ولذلك كان ابن تيمية من شوية بيؤسس لإيه؟ بيؤسس لأن المسألة في الدلالة هي مع من؟ مع الفقهاء، ومع الثبوت في الثبوت مع أهل الحديث. تمام؟ فالمفروض يعني إن المتكلم والفقيه وغيره يسأل المحدث عن ثبوت الحديث، وبعد ما يثبت عنده الحديث بقول أهله وهم المحدثون يبدأ هو يشتغل عليه أخذا وردا، ليس إنكارا للثبوت، أخذا وردا من ناحية الدلالة. تمام؟ قال: وطرف، يبقى ده غلو من ناحية، صح؟ وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته. يبقى ده غلو في النقد، وده غلو في القبول، ده غلو في الرد، وده غلو في الإيه؟ في الأخذ. تمام؟ قال: حتى إذا عارض الصحيح المعروفة، يعني ممكن يثبت شيئا أهل الحديث لا يعترفون به. طب لماذا؟ لأنه رواية ثقة. طب شوية كده وهيلقى ما أثبته عارض شيئا صحيحا بإجماعه مع أهل الحديث، يعمل إيه؟ قال: أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. فهو هنا يؤسس ليه ابن تيمية؟ يؤسس إلى أن رد الضعيف كله غير صحيح، كما أن قبول رواية الثقات كله غير صحيح، وإنما ينبغي أن يكون لهذا ميزان ولهذا ميزان. فإذا أعطانا أهل الحديث في كتاب في علم علل الحديث ميزانا لرواية الثقة، فهو الآن أسس لرواية الإيه؟ لرواية الضعيف، أسس لرواية الإيه؟ الضعيف. مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا الحديث مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله، مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا، عليه علامات تلوح إن هذا إيه؟ إن هذا كذب. وكذلك في أدلة تدل على صدق الحديث، يعني عندنا مثلا ابن عبد البر يذكر في بعض الأحاديث إن والبخاري، ها والبخاري يقول هذا الحديث عندي صحيح وإن كان أهل الحديث لا يثبتون مثله، يعني لا يثبتون مثل هذا الحديث بمثل هذا السند، يقول صحيح هو حسن فقط، لكن البخاري يقول عليه صحيح ويرقي. وذكر جملة من هذه الأمور السيوطي في بداية تدريب الراوي في هذا الكتاب. قال: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، هذا جره إلى الكلام على الموضوع بعدما أصل للإيه؟ بعدما أصل للصحيح مقبول، وأسس للمردود كذلك من ناحية النقل، واتكلم على النقل اللي هو النقل عن النبي والنقل عن غير النبي، وبعدين اتكلم عن النقل عن الصحابة والنقل عن التابعين، وبعدين قال ان مش كل ضعيف يرد، وبعدين مش كل مقبول يرد، وبعدين بيتكلم على ايه ما يرد بيقين عند الجميع. قال: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، حديث الموضوعة من ضمن المنقولات، قال مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحد والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. الحديث اللي وضعه أبو عصمة نوح بن مريم لما سألوه من أين لك في سور القرآن الكريم سورة سورة تقول في كل سورة حدثني عكرمة عكرمة عن ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس من أين لك؟ فقال رأيت الناس انصرفوا إلى سيرة ابن إسحاق ومغازي موسى بن عقبة، فأحببت أن أن أرجعهم إلى القرآن أو أعيدهم إلى إلى القرآن. فلا شك هذا موضوع باتفاق أهل العلم. قال والثعلبي هو في نفسه، يعني ممن ذكر في الكلام، الثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل، يعني أتي من ناحية أنه ليس عنده دراية بالحديث، ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، لم يكن من أهل هذا الفن، فن التمييز. والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، يعني بيتعمد التأويلات، تمام؟ وإن كان يعني بعد شويتين اتكلم تاني عن الواحد، وانتقده أيضا في بصيرته في العربية، انتقدوا في مسألة العربية وإنه بينقل عن أهل العربية وليس له ليس له بصر، يعني بصر الناقد أو بصر المستقل، وإنما هو يؤسس ما أسسوه ويتبع ما قالوه. نعم. والبغوي يعني هو جاء بهؤلاء، فأحب أنه هو يبين منزلة كل واحد منهم. قال والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، يبقى الذي جاء بالبغوي أنه هو اختصر تفسير الثعلبي، فجاء أيضا يقومه. قال لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، يعني ليس فيه آراء مبتدعة وليس فيه أحاديث موضوع، فهو خير من الثعلبي. قال والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. يبقى هنا بيشير ابن تيمية إلى نماذج أو أمثلة من الموضوعات في كتب التفسير. ومثل ما روي في قوله تعالى ولكل قوم هاد، أنه علي وتعيها أذن واعية، برضك أذنك يا علي، إن هذا كله أيضا إن هذا أيضا من الموضوع، تمام؟ يبقى كل هذا الكلام كان عن النقد من ناحية الإسناد أو من ناحية النقل، لأن مستند هذا الكلام كله النقل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.